عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى حتى يبنى الحائل ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا
مذ غاب شخص المهدي عن جور العدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وبيانه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وورد عن مولانا وإمامنا بقية الله الأعظم حجة الله بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا إن راعيكم الذي استرعاه الله أمر خلقه أدرى بمصالح خلقه أدرى بمصالح غنمه إن شاء جمع بينها لتسلم وإن شاء فرق بينها لتسلم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهينا ولم ننتهي من الأصل الأول من أصول المعاملات وهو المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. انتهينا ما أردنا أن نتكلم به بصفة إجمالية، تركت التفصيل لكل فرد فرد من الحاضرين في هذه الجلسات المباركة ومن المستمعين إليها أن يتفطنوا إلى ما يراد منهم تجاه ربهم عز وجل من توحيده والإقرار بأنه سبحانه لا شبيه له ولا نظير، وإلى آخر ما يطلب ويراد من العبد من توحيده سبحانه وتعالى في مقاماته الأربعة: توحيد الذات والأفعال والصفات والعبادة، إضافة إلى أن على الإنسان أن يتأمل ويتفكر في كل ما أبدعه الله سبحانه وتعالى من حوله من عجائب صنعه وبدائع خلقه، وألا ينسى الإنسان وغيره من المخلوقات أن يتفكروا في أنفسهم وعجيب صنعهم، كيف فطرهم بارئهم، كيف صنعهم، كيف سواهم. الأمر الآخر هذا التباين والتفاوت والاختلاف في أصناف الخلق والموجودات من حيث الأشكال والبنيات والهيئات وإلى آخره من وجوه الاختلاف، مما هذا الاختلاف وما سببه وما منشأه ولأي شيء الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأصناف على هذه الهيئات والأشكال المعينة. الأمر يحتاج إلى كثير من التأمل ويحتاج إلى كثير من التفكر. إمامنا ومولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي حتى يسد على من يريد الاحتجاج باب الحجة قال صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه وتعالى أبدع أصناف الخلق بهذه الهيئات والصور حتى لا يأتي أحد ليقول لو كان كذا لكان أحسن ولو كان كذا لكان أفضل. ما من متفطن مسلم كان أو غير مسلم يلتفت إلى أصناف الخلق وكيفية خلقها على هيئاتها وصورها من حيث ظواهرها ومن حيث بواطنها يرى أن كل شيء قد وضع في محله وحسب ما يحتاجه ذلك الشيء لا بزيادة ولا بنقيصة، حتى أن من كان له عقل، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يقر من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب أن هذه الموجودات والمصنوعات لها مبدع، لها صانع قد صنعها وخلقها بكيفية لا يمكن أن يكون في الصنع ما هو أتقن من هذا. بعد هذا نحتاج إلى أن نعرف أيضا أصلين من الأصول من أصول المعاملات. بعد أن عرفنا الأصل الأول وهو أصل المعاملة مع الله سبحانه، نحتاج إلى أن نعرف أصلين آخرين وهما المعاملة مع النبي الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والمعاملة مع أهل بيتي الطيبين الطاهرين الفاضلين الخيرين المعصومين علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء وأبنائهما المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سأقول أمرا كنت أتمنى أن يكون هذا الأمر بالنسبة لي أمر دائم ليس بالأمر المؤقت، ولست أذكره للتباهي ولكنني أذكره لشعور في نفسي. في بعض الأحيان عندما أقف للصلاة وأتي بالإقامة وأتي بالأذان والإقامة وأصل إلى قول أشهد أن محمدا رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أشهد أن أمير المؤمنين علي والصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين أولياء الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذا عندما أجلس للتشهد، كذا عندما أجلس للتسليم فأسلم على النبي صلى الله عليه وآله، يخطر في بالي هذا الخاطر: أي نعمة أولاها الله سبحانه وتعالى إيانا بأن جعل لنا نبيا كهذا النبي؟ أي نبي هذا؟ أي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى فأبدع صنعه وخلقه؟ ماذا يتمكن الإنسان المسلم المنصف أن يقول في حق هذا النبي صلى الله عليه وآله لمجرد التفكر فقط الآن لا نريد أن ندخل في مقامه النوراني، فقط أن يتفكر الإنسان في مقام النبي صلى الله عليه وآله الظاهري البشري. هذا الظاهر البشري للنبي صلى الله عليه وآله، أي ظاهر هذا؟ أي إنسان كان هذا النبي صلى الله عليه وآله ولا زال؟ كيف كان عطفه ولطفه ورأفته ورحمته بجميع المسلمين؟ بل ليس بالمسلمين، كيف كانت رأفته ولطفه ورحمته مع الإنسان؟ لا، ليس الإنسان فحسب، بل تعدت رحمته ولطفه وعطفه ورأفته إلى كل ما يحيط بهذا النبي، حتى أن كل شيء في الوجود نتيجة عطف النبي، نتيجة خلق النبي، نتيجة رحمة النبي، نتيجة رأفة النبي، كل شيء حتى لو كان جمادا كان يتعلق بالنبي، حتى لو كان جماد. كلنا يعرف قصة الجذع، جذع، جذع يعني نخلة مقطوعة، يعني واضح أنها ميتة، جذع في مسجد النبي، كان النبي صلى الله عليه وآله يتكئ عليه، يستند عليه، يجلس عليه حينما يخطب. رأى المسلمون أن يصنعوا للنبي منبرا، فصنعوا للنبي صلى الله عليه وآله منبرا يجلس عليه ويخطب. لما جلس النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، كلكم يعلم، حن الجذع حتى سمع حنينه، وما سكن حنين الجذع حتى نزل النبي. ما أدري بأي كيفية أقول، يعني الأمر عجيب. نزل النبي صلى الله عليه وآله واحتنضن الجذع احتضان الأب لولده، وما ترك الجذع حتى سكن حنينه. هذا عطف النبي ولطفه ورأفته للجذع، فما بالكم برحمة النبي وعطفه ولطفه لسائر الموجودات. حتى أتصور، حتى نحسن التعامل مع هذا النبي صلى الله عليه وآله، علينا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله يوما فيوم، حرفا فحرف، قصة فقصة، موقفا فموقفا، كلمة فكلمة. النبي يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالطبيب، طبيب بس مو فاتح لعيادة، طبيب لم يجلس في عيادته حتى يأتيه المرضى، بل وصفه بالطبيب الدوار. أمير المؤمنين يصف النبي بالطبيب الدوار، دوار، حامل أدويته صلى الله عليه وآله، كل أنواع الأدوية يحملها النبي صلى الله عليه وآله، ويطوف في أرجاء الوجود، سماءه أرضه، بحره بره، إنسه جنه، ملائكته غير ملائكته، يطوف النبي صلى الله عليه وآله بهذه الأدوية حتى يعالج كل مريض. كل مرض في هذا العالم الله سبحانه وتعالى جعل في يد النبي صلى الله عليه وآله شفاء. أي مرض تتصوره، أي مرض تتخيله، الله سبحانه وتعالى جعل في يد هذا النبي صلى الله عليه وآله علاجا ودواء لهذا المرض. مرة ثانية، ولطف هذا النبي صلى الله عليه وآله جعله يطوف بدوائه. النبي صلى الله عليه وآله لما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم ما آتاه، من ضمن ما آتاه الله سبحانه وتعالى أن الله جعل هذا النبي والأئمة من أهل بيته وذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعلم بكل مخلوق ومصنوع أكثر من علم هذا المخلوق والمصنوع بنفسه. ونتيجة لهذا العلم بدأوا يسنون القوانين والنظم التي بها وبسببها سعادة كل موجود. جنابك الله يبعد عنا وعنكم كل علة ومرض، إذا ابتليت، أتكلم عن نفسي، إذا ابتليت بمرض معين ووصف لي طبيب حاذق وقصدت هذا الطبيب، يقوم هذا الطبيب بتشخيص علتي. هذا الطبيب لعلمه لدرايته بعدما يشخص العلة هو أعلم بي مني بما يصلح لهذه العلة وما لا يصلح لها، فيصف لي ما يجب علي أن آخذه وما يجب علي أن أتركه، يصف لي نوع الدواء النافع، يصف لي أوقات الدواء. تشوفون لما تروح إلى طبيب من الأطباء الحذاق يصف لك نوع من الدواء، يقول لك هذا الدواء تأخذه كل 12 ساعة، انتبه 12 ساعة، إذا تخالف هذا النظام هذا الدواء لن تنتفع به، لن يعالج علتك، يجب عليك أن تأخذ الدواء وفق هذا النظام. الآن لما يقول لك اخذ وفق هذا النظام، أنا شايف بعض المرضى يقول له ليش؟ فسر لي. غالب المرضى يأخذ الدواء يقول لك والله هذا الطبيب هو أعلم، بعدما طبيب وحاذق وطبيب متقن مؤمن ورع أمين في مهنته، قال لك كل 12 ساعة فهو أعلم، هو يدري، هو أعلم بما يصلح هذا البدن وما يفسده. هذا مثال الطبيب. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعلم بما يصلح هذه الموجودات وما يفسدها، لذلك وصفوا للموجودات. الآن بقية الموجودات بأي وصف وصفوا، الآن موجودات في محلها، أهل الاختصاص في محلهم، لكن وصفوا للإنسان، تكلم مثلا عن الأمر الظاهري، عن الأمر البدني، عن الأمر الجسماني، ترى أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة مما به قوام هذا البدن إلا وقد بينوه بمنتهى الدقة. ماذا تأكل وكيف تأكل وكم تأكل، ماذا تشرب وكيف تشرب وكم تشرب، متى تنام وكيف تنام وكم تنام. لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة، لازلت أتكلم في الظواهر، لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة مما بها قوام البدن إلا وبينوها مفصلة. يقولون أهل الحكمة، يقولون مشروح العلل مبين الأسباب، مو مثل الطبيب قال لك والله أخذها كل 12 ساعة وسكت، قال لك مثلا كل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني لأنه كذا كذا كذا، يقول لك المعصوم لأنه يفعل كذا، لا تأكل الأمر الفلاني، لا تأكل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني لأنه إذا أكلته في الوقت الفلاني يحدث في البدن كذا. هذا في المقام الظاهري. إذا عرفت هذا في المقام الظاهري، عرفت أن من حق هذا النبي ومن حق هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا علمت أنهم أمروا ونهوا لا لفائدة ومنفعة تعود لهم، بل أمروا ونهوا لفائدة ومنفعة تعود لك أنت المستفيد. أكلت ولا ما أكلت، شربت ولا ما شربت، نمت ولا ما نمت، تخللت ولا ما تخللت، مشيت ولا ما مشيت، إلى آخره. بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه راح ينظر فيه. الآن مو الإمام، أنا نقلت لك رواية مثلا وأنا ملتزم بها مثلا، مثلا ولو أنني وأمثالي قليل الالتزام برواياتي، نقلت لك نقلا رواية عن شرب الماء، اشرب الماء المعصوم يقول مثلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، رواية بما في معناها رواية للصائم أن يفطر على الماء الفاتر، أفضل ما يفطر عليه الصائم أن يفطر على الماء الفاتر. النبي صلى الله عليه وآله لم يتعرض لبيان الأمر الظاهري، هو لا فعل ظاهري هذا، لكنه تكلم عن بيان الأمر الباطني، قال الإفطار على الماء الفاتر ينير الباطن. جنابك في شهر رمضان جاي لشهر رجب، شهر شعبان، بعض المؤمنين والمؤمنات الله سبحانه وتعالى يوفقهم لصيام هذه الأشهر المباركة أو بعض أيامها، وصيام شهر رمضان مستحب لهم أن يفطروا على الماء الفاتر. جنابك أخذت هذا الأمر وتعاملت معه، أنا اللي نقلت هذه الرواية ما تعاملت معه، ما شربت الماء الفاتر. جنابك لما تشرب الماء الفاتر ستنتفع، لما أنا ما أشرب الماء الفاتر أنت شي ضرك؟ بماذا تتضرر؟ المنفعة عائدة للفاعل. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما أمروا ونهوا، النبي الأعظم لما أمر ونهى يريد أن يقول لي ولك أن المنفعة والفائدة في الأمر والنهي عائدة لك، أنت المنتفع وأنت المستفيد. خلوني أطلع شوية من مقام الظاهر، شوية نصعد إلى مقام أعلى. من أفضال هذا النبي صلى الله عليه وآله على سائر الموجودات أن هذا النبي صلى الله عليه وآله هو الأصل الذي منه أنشأ الله كل ما في عالم الخلقة. إن شئت فعبر أن كل ما في عالم الخلقة هم أبناء النبي صلى الله عليه وآله، أو إن شئت فعبر أنهم رعايا، هو سلطانهم، هو ملكهم، هو أبوهم، هو أصل وجودهم، وكل ما في عالم الوجود هو عبارة عن إشراقاته وإفاضاته صلوات الله وسلامه عليه. واحد من الفوائد التي تجنيها عندما تعرف هذا أنك تتأمل أن كل شيء في العالم يخرج منه خير، فهذا الخير أصله النبي. إذا عندنا أهل اختصاص، أنا شوية مطالع لكنني لست بأهل الاختصاص، إذا عندنا واحد من أهل الاختصاص يسولف لنا عن منافع وفوائد الشمس، ما شاء الله، فوائد الشمس فوائد جمة. واحد من فوائد الشمس درسنا أيام الثانوية العامة عملية البناء الضوئي، ماكو عملية البناء الضوئي لهذه الأشجار الأصل فيها والسبب والعلة الأولى هي الشمس، بمعنى أن الشمس واحدة من أسباب الحياة، بحيث أنه لو لم تشرق الشمس ما كان هناك وجود للأشجار. الله سبحانه وتعالى هم مرتب الوجود، هم أيام ما الحمد لله لا زالت الذاكرة شوية تبقى فيها ما تبقى، عندنا السلسلة الغذائية، ماكو يسمونها السلسلة الغذائية، الحيوان يتغذى على النبات والإنسان يتغذى على الحيوان، يعني إذا ماكو نبات وين يروح الحيوان؟ إذا ماكو شمس يعني ماكو نبات، إذا ماكو نبات يعني ماكو حيوان، إذا ماكو حيوان ماكو إنسان. الخير كله الله سبحانه وتعالى، الخير كله أو بعضه قد جعله الله في الشمس. لما تسأل عن أصل الشمس، أصل بعد أصل، ترى أن أصل الأصول كلها هو النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أصل كل الأصول. فما من خير قد خلقه الله سبحانه وتعالى وأبدعه في عالم الوجود إلا كان النبي صلى الله عليه وآله السبب والواسطة فيه. قد أقدم بعض الكلمات على بعض الكلمات، بس أكو أشياء تحضرني أخاف بعد لما أسترسل في الكلام هذه تذهب عن ذهني. واحد من مقامات النبي صلى الله عليه وآله، يقول السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه في بعض رسائله أن مقام النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واحد من مقاماتهم مقام الترجمة. مقام ترجمة، شنو ترجمة؟ ما يعنى بالترجمة؟ في زيارة الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ترجمان وحي الله، في زيارتهم تراجمة وحي الله. شنو ترجمة؟ شنو؟ في ظاهر الأمر لو أردنا أن نبنيه على الظاهر، الترجمة هي إيصال شيء غير معلوم بطريقة معروفة. جاءنا واحد من أي جنسية، السيد الله يحفظه، جاءنا واحد من جنسيته هندي، تكلم بالهندية، كلنا سيلتفت إلى هذا الهندي يريد أن يفهم ما يقول. يجي جناب السيد الله يحفظه سيد علي، لأنه يعرف الهندية ويعرف العربية، يقوم يترجم لنا، يترجم لنا ما يقول هذا الهندي. بالنسبة لنا لغة هذا الهندي غير مفهومة، احتجنا إلى سيد علي حتى يفهمنا ما يريد هذا الهندي. الله سبحانه وتعالى يريد منا أشياء نحن لا نتمكن من إدراكها، لا نتمكن من فهمها. الله سبحانه وتعالى نصب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين واسطة بينه وبين خلقه، يفهمون أهل كل لسان مرادات الله. لذلك يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنهم من خصائص الإمام، من خصائص النبي والإمام المعصوم أنه عالم باللغات، ما يجهل ولا لغة. من خصائص النبي أنه لا يجهل أي لغة من اللغات. ليش؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قد نصبه نبيا وحجة على سائر خلقه. لما حاشا للنبي وللإمام يجهل لغة صنف من أصناف الملائكة ويريد أن يبلغهم مرادات الله، لا هم راح يفهمون ما يريد الله ولا هو قادر يفهمه ما يريد الله. فلا بد وأن يكون عالما بلغتهم، بل هو أصل لغتهم وهو المؤصل لغتهم والمؤسس لها، حتى يبلغهم مرادات الله بألسنتهم. حتى يظهر هذا واضح بين لنا في عالم الخلقة، أئمتنا صلوات الله وسلامه على المجمعين في أكثر من موقف، حمامتان هبطتا على جدار للإمام زيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه فهدلتا. صوت الحمام يسمونه هديل. هدلتا يعني تكلمتا بلغة الحمام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما كلمهما باللغة العربية، هدل لهما كهديلهما. فلما سمع زوج الحمام هديل الإمام طار، اللي قاعد يمه التفت للإمام صلوات الله عليه قال يا ابن الرسول شو اللي صار؟ قال اختلفوا حمام وحمامة، وكل واحد منهم يرمي تهمته على الآخر. الزوجة كانت الحمامة، الأنثى كانت حكيمة، قالت لزوجها هل ترضى بعلي بن الحسين حكما؟ الزوج هم كان حكيم، قالها لها قد رضيت. فنزلتا تحاكمتا عندي وحكمت بينهما بحكم الله. طال راح. هذا معنى من معاني الترجمة. أكو معنى بعيد بالنسبة لي، كان المعنى بعيد وما ألتفت له ومو منتبه له، ولعل كثير من أهل العلم أيضا لم يلتفت إلى هذا المعنى. خش مثال السيد رضوان الله تبارك وتعالى يمثل حتى يبين هذا المعنى. الطفل لما يبدأ بالتمرن، لما تبدأ أمه وأبوه بتمرينه على الأكل، يمرنون على الأكل، الأم والأب لا يطعمون الولد أو البنت، لا يطعمون مولودهما الأطعمة الصلبة، لأن ما يتمكن الطفل أن يأكل الأطعمة الصلبة، لحم، دجاج، ما أدري شنو. شو يسوون؟ يقومون بطحنها وتهيئتها بكيفية هذا الطفل يستطيع هذا الطفل من أن يأكلها. هي لحم ودجاج وسمك وما أدري وعيش وخبز، لكنه لو قدم له بنفس هذه الهيئة لم يتمكن من أكله، ولربما إذا أكله بهذه الصورة يقتله. تقف يقف الطعام مثلا في حلقه فيأكله فيقتله، فيقومون بتكييفه بتهيئته. السيد على الله مقام يقول بترجمته بكيفية هذا الطفل يكون له القدرة والقابلية على أكله. يقول هذا من أفعال نبينا والأئمة سلام الله عليهم أجمعين، يكيفون ويهيئون ألوان وأشكال النعم اللي من ضمنها العلوم المعارف إلى آخره، يهيئونها ويكيفونها بكيفية بحيث أن عقلي وعقلك يتقبلها. كما تقوم هذه الأم الرؤوم والأب الرؤوف بتكييف الطعام بكيفية يتمكن هذا الطفل من الانتفاع بها. هذا يفعله أهل العصمة سلام الله، النبي وأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين مع سائر الخلق، ليس فقط في كليات الأمور بل حتى في دقائقها وصغائرها يهتمون بهذا الموجود وبهذا المصنوع وبهذا المخلوق بجميع دقائقه. مضطر أن أرجع إلى الظاهر. من اهتمامهم بالظاهر حتى مسألة التمشيط، لما واحد يريد يمشط هم أهل العصمة ما تركوها، ما تستعمل من أنواع المشوط كيف تمشط هم أهل العصمة ما تركوا. تريد تروح للحلاق، المرأة تريد مثلا تقص شيئا من شعرها، هم هذا أهل العصمة ما تركوا. آداب قص الشعر أكو عند أهل العصمة باب من أبواب الفقه، إذا تروحون وسائل الشيعة مستدرك وسائل الشيعة من لا يحضره الفقيه غيره من الكتب الفقهية كتب الروائية اللي فيها أبواب الفقه، باب أدب قص الشعر، باب أدب تقليم الأظافر، باب ما أدري شنو. هذا أهل العصمة سلام الله مجمعين ترجموه. أريد أن أدخل في أصل الدرس بس بعدنا في الأصول، لذلك اليوم قدمت أصلين لأنهما متحدان، أظن أنهما متحدان ولو أن المصنف قد فرق بينهما، ولكنني رأيتهما بنظري القاصر أنهما متحدان، حق النبي وحق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا علمت هذا منهم الآن عليك أن تتفكر ما هو حقهم عليك، ما الذي يجب عليك تجاه النبي وتجاه الأئمة، تجاه النبي الذي لم يدخر لنفسه شيئا، بل أنه صلى الله عليه وآله قد عانى ما عانى. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، لكنه على الرغم من هذه الأذية التي نالته إلا أنه عجيب يا رسول الله، يوم القيامة كل ينادي نفسي إلا هو وأهل بيته ينادون أمتي وشيعتي. في الدنيا قدموا ما قدموا لأجل أمتهم ولأجل شيعتهم في الآخرة هم، في البرزخ هم. من كان هكذا فما حقه عندك؟ الآن أترك الأمر لكم، شرابكم الآن تتفكرون تتأملون، نتأمل معكم. من يصله صوتنا يتأمل. هذا مقدار ما أدري 40 دقيقة الآن أتكلم، هذا شيء من نقطة أقل من النقطة في البحار، من البحار المتلاطمة، من أفضالهم بأبيهم وأمي على سائر الأمم. نعم الله التي أجراها على أيديهم، حتى قالوا نحن نعم الله التي لا تحصى، لا تحصى. هذه النعمة كم تحتاج منا إلى الشكر. اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب. اللهم اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، واجعلنا معهم في المواطن كلها، ولا تفرق بيننا وبينهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومهتدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومهتدا. حتى يبنى الحائرين ملاذنا كفا حصينا للأنام ومرشدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا،
مضغب شخص المهدي عن جور العدا، لم يترك ال